الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح هذا المجلس الجديد من مجالس سلسلة الأمة بين احتلالين، الاحتلال المغولي والاحتلال الصليبي. وكنا قد أخذنا في اللقاء الماضي بداية الأحداث، وابتدأنا من وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وقلنا أنه صلاح الدين الأيوبي الإمام العظيم لما توفي 589 للهجرة قسم المملكة بين أولاده، وجعل على رأس الأمر الأفضل حاكم دمشق، وابنه الظاهر حاكم حلب، وابنه العزيز حاكم مصر. وهذه أهم ثلاثة مناطق أو ثلاث مناطق، وأهم ثلاثة حكام، والبقية موجود من بقية أبناء صلاح الدين. والرابع المهمين الملك العادل أخو صلاح الدين الأيوبي أبو بكر بن أيوب. جميل. والعادل إيش كان له؟ كان له بلاد الجزيرة، جهة الرها وحران وهذه المناطق، باستثناء طبعا الموصل وما إليها، وأيضا عنده بعض المناطق في بلاد الشام. طيب، توفي صلاح الدين وقد ترك إرثا جهاديا عظيما، وقد ترك انتصارات هائلة، وقد ترك مشروعا وسياق يعني عملي أثبتت فيه التجربة أن الخروج من حالة التفرق والتمزق والتركيز على قضية نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله تثمر وتنتج بإذن الله تعالى. ولكن شعار الأبناء كان فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. ولذلك احنا أخذنا في اللقاء الماضي كم سنة؟ 5 سنوات، من 590 إلى 595. هذه 5 سنوات حصر فيها 3 حصارات من أبناء صلاح الدين بينهم وبين بعض، صح ولا لا؟ 3 مرات حصرت دمشق عن طريق العزيز، في الأساس العزيز يعني، وأنه العادل كان يحضر. ذكرنا التفاصيل، ما في داعي للإعادة. الشاهد أنه حصل 3 مرات اشتباكات بين أبناء صلاح الدين وأخي صلاح الدين الأيوبي، الأسباب ذكرناها وكذا. طيب، إحنا الآن توفي أحد الأطراف العزيز، كنا المتوفي كان عمره كم؟ 27 تقريبا، وعنده 10 أبناء، وورث ابنه، صار أحد أبنائه. ابنه كان عمره تقريبا حول 10 سنوات، صار هو ملك مصر، هذا اللي عمره 10 سنوات. جيد. ما تكلمنا إيش صار بعده، صح؟ ما قلنا إيش صار يوم ورث الابن. والآن عندنا الأفضل، الأفضل في دمشق، والظاهر في حلب، والعادل إيش كان؟ العادل كان إيه العادل في هذا الوقت راح بلاد الجزيرة، عنده مشاكل هناك مع الناس، في ناس سووا اضطرابات وكذا، فراح بلاد بعيد، يعني تعتبر الآن شمال العراق تقريبا، على جنوب تركيا. العادل بعيد كان. طيب، خلينا نقرأ الآن من البداية والنهاية لابن كثير. جيد. يقول: ولما توفي العزيز رحمه الله خلف من الولد 10 ذكور، فعمد أمراؤه فملكوا عليهم ولده محمدا ولقبوه بالمنصور. جيد. عمره 10 سنوات بس المنصور، يعني تفاؤلا يعني. جيد. وجمهور الأمراء في الباطن مائلون إلى تمليك العادل، اللي هو أخو صلاح الدين الأيوبي. جيد. طبعا هذا الكلام أنا قلت لكم إحنا عندنا 3 خيارات في السلسلة، يا أنه أذكر الأحداث مجملة مع التعليقات، يا أذكر أحداث مفصلة بشكل مختصر مع طبعا التعليقات كلها، يا الأحداث بشكل مفصل مختصر، يا مفصل مطول. إحنا اخترنا إيش؟ مفصل مختصر. جيد. لو كانت مفصل مطول كان أحقق لكم في هذا الكلام، اللي هو وجمهور الأمراء في الباطن مائلون إلى تمليك العادل. هل هذه الجملة بالفعل دقيقة ولا لا؟ وإيش موقف الأمراء بالضبط؟ هل كانوا يبغوا العادل ولا ما يبغوا العادل؟ تفاصيل يعني محلها التفصيل المطول، فأنا سألتزم بقانون السلسلة قدر المستطاع بإذن الله، تفصيل مختصر. المهم نأخذ الآن رواية ابن كثير. لسنا معنيين بالتحقيق الدقيق في المواقف والمقارنة الدقيقة بين المصادر التاريخية إلا في بعض الأمور المهمة. جيد. وإلا مثلا لو تقرأ هذا الموقف وهذا المرحلة من ابن الأثير ستجد أنه الرواية مختلفة أو التفسير مختلف، أنه إيش كان موقف الأمراء. ما خلينا من هذه. الشاهد: وجمهور الأمراء في الباطن مائلون إلى تمليك العادل ولكنهم يستبعدون مكانه. توفي الآن العزيز، في ولده الصغير عمره 10 سنوات ملكوه، يبغوا العادل، يعني ولد صغير فيبغوا واحد يقوم مكانه. العادل وين مكانه الحين؟ هناك جهة جنوب تركيا ولا شيء، هم في مصر، عبال ما يوصل لهم من هناك ويخلص أموره يبغى له وقت. طيب فأرسلوا إلى الأفضل. الأفضل مسكين توه إيش؟ توه فقد دمشق، وهو كان حاكم دمشق، وتوه أخذها منه العادل، صح ولا لا؟ والعادل والعزيز جو آخر مرة وأخذوا منه دمشق، فهو كان في صرخد، هذه قريبة من تعتبر منه. فأرسلوا إلى الأفضل وهو بصرخد، فأحضروه على البريد سريعا. فلما حصل عندهم من عرفدهم ووجدوا الكلمة مختلفة عليه، ولم يتم له ما سار إليه، وخامر عليه أكابر الأمراء الناصرية، وخرجوا من ديار مصر فأقاموا في بيت المقدس، وأرسلوا يستحثون الجيوش العادلية، فأقر ابن أخيه على السلطنة إلى آخره. لكن استفاد الأفضل من سفرته هذه أن أخذ جيشا كثيفا من المصريين، وأقبل بهم ليسترد دمشق في غيبة عمه لمحاصرة ماردي. إيش اللي صار؟ توفي العزيز، جاء ابن المنصور محمد. الأمراء مين يجي بدل محمد الصغير هذا، يعني يكون معه يرعى الحكم إلى ما يكبر محمد؟ قالوا العادل. العادل وين؟ العادل بعيد جهة ماردين جنوب تركيا. طيب مين في قريب من أولاد صلاح الدين؟ الأفضل في بصرخت، كلموه يجي. جاء إلى مصر واستلم الحكم. جيد، صار الأفضل الآن أمير مصر. صارت خلافات وإشكالات. الخلاصة الأفضل ما يبغى يبقي مصر فقط، طمع، فأراد أن يسترد إيش؟ دمشق مرة أخرى. طبعا الارتباط التاريخي بين مصر والشام ارتباط واضح من أيام سلسلة صلاح الدين. الشاهد الأفضل أراد أن يسترد دمشق مرة أخرى، وذهب بالفعل بالجيش المصري إلى حصار دمشق، وطال الحصار. لما انتهى إليها نزل حواليها، قطع أنهارها وعقر أشجارها. طبعا في داخل دمشق مو الصليبيين ولا التتار، داخل دمشق المسلمين، بس أنه تحت سلطنة العادل. وقلل ثمارها، ونزل بمخيمه على مسجد القدم، وقد لحقه الأسف والندم. وجاء إليه أخوه الظاهر وابن عمه الأسد الكاسر والليث الكاشر وجيش حماه، فكثر جيشه وقوي الأفضل بن الناصر، وقد دخل جيشه إلى البلد، ونادوا بشعاره فلم يتابعهم من العامة أحد. وأقبل العادل من ماردين بعساكره، وقد التف عليه أمراء أخيه وطائفة بني أخيه، وأمده كل مصر بأكابره. وسبق الأفضل إلى دمشق بيومين، فحصنها وحفظها من كل حاسد وذي عينين، وقد استناب على ماردين ولده محمد الكامل. ولما دخل دمشق خامر إليه أكثر الأمراء من المصريين وغيرهم، وضعف أمر الأفضل ويئس من برهم وخيرهم، فأقام محاصرا البلد بمن معه حتى انسلخ الحول، وهو كذلك. يعني حاصر دمشق حصار طويل، الأفضل العادل رجع بالجيوش، فالأفضل يئس من الدخول المباشر فجلس محاصر دمشق. الآن احنا في مرحلة حصار لدمشق من جيوش المسلمين المصرية اللي تحاصر جيوش المسلمين الشامية. جيد، وكلهم هذا ولد صلاح الدين وهذا أخو صلاح الدين. الصليبيين وينهم الآن؟ الصليبيين توهم احتلوا بيروت، تذكروا سقطت بيروت توهم، وعندهم عكا، وعندهم صور، صح، وعندهم طرابلس، وعندهم أنطاكية، هذه كلها محتلة من الصليبيين، لها 100 سنة محتلة. بس بيروت الآن كان صلاح الدين فتحها قبل كم سنة، الآن الصليبيون استردوها. معناه إيش؟ معناه أنه في حركة صليبية. طبعا الصليبيون بدأوا يتحركوا، وهذا الوقت بدأت حتى فكرة حملة صليبية جديدة من بلاد أوروبا. تعرف الحملات الصليبية تجي من أوروبا، وبعدين إما تتوجه إلى الشام إما تتوجه إلى مصر. طيب الآن إحنا كل هذا الكلام سنة كم؟ 595. قال ثم دخلت سنة 696، طبعا هو ثم دخل سنة 96 و500، استهلت هذه السنة، والملك الأفضل بالجيش المصري محاصر دمشق لعمه العادل، وقد قطع عنها الأنهار والميرة، فلا خبز ولا ماء إلا قليلا، وقد تطاول الحال، وقد خندقوا من أرض اللوان إلى يلدا خندقا لئلا يصل إليهم جيش دمشق. وجاء فصل الشتاء وكثرت الأمطار والأوحال، فلما دخل شهر صفر قدم الملك الكامل محمد بن العادل بخلق من التركمان على أبيه، وعساكر من بلاد الجزيرة والرها وحران. الحين الكامل هذا أهم أولاد العادل من ناحية الناحية السياسية. هذا الكامل ملك أو حكم مصر 40 سنة، هذا اللي الآن توجا هذا سيحكم مصر من السنة هذه أو اللي بعدها لمدة 40 سنة إلى أن توفي سنة 635. إحنا الآن 596، عندنا 40 سنة. الآن هو هذه جيته فيها حكم مصر، جيد. طبعا هذا الجيل الثاني، إحنا قلنا الجيل الأول 4 صح، 3 أولاد صلاح الدين وأخ صلاح الدين، هذا الجيل الأول من الأيوبيين. طبعا هو مو الجيل الأول في الدولة الأيوبية، الجيل الأول جيل صلاح الدين نفسه. اللي هو مين كان الجيل الأول؟ صلاح الدين وأبوه نجم الدين أيوب وعمه أسد الدين شيركوه، صح ولا لا؟ هذا الجيل الأول من الأيوبيين. الجيل الثاني جيل أولاد صلاح الدين وأخوه، جيد. الجيل الثالث أولاد العادل، أولاد أخي صلاح الدين. الجيل الرابع أحفاد العادل، خلاص هي 4 أجيال، تمام. الحين بدأت حركة الجيل الثاني في ظل، عفوا، الجيل الثالث في ظل الجيل الثاني، يعني بدأت حركة أولاد العادل في ظل وجود العادل. جاء الملك الكامل ابن العادل من الجزيرة وبالجيوش، بجيوش الجزيرية ومع التركمان وكذا. لما حضرت هذه الجيوش خاف الأفضل المحاصر لدمشق وفتح الحصار عن دمشق ورجع إلى مصر، جيد. طيب، قال فعند ذلك انصرف العساكر المصرية وتفرقوا أيادي سبأ، فرجع الظاهر إلى المملكة الحلبية والأسد إلى حمصه، الأسد اللي هو أسد الدين شيركو، والأفضل إلى الديار المصرية، وسلم العادل من كيد الأعادي بعدما كان قد عزم على تسليم البلد واستسلم، لكن الله سلم. هذه طبعا فيها تفاصيل كثيرة، العادل لما حوصر ترى كاد الأفضل سيستلم، لكن هذه تفاصيل ما أريد أدخل فيها. وطردت الأمراء الناصرية خلف الأفضل ليمنعوه من الدخول إلى القاهرة، وكاتبوا العادل أن يسرع السير إليهم والقدوم عليهم، فنهض إليهم سريعا سامعا لمشورتهم مطيعا، فتحصن الأفضل بالقلعة من الجبل وقد اعتراه الضعف والفشل، ونزل العادل على البركة واستبد بملك مصر آمنا من الشركة، ونزل إليه ابن أخيه الأفضل خاضعا ذليلا بعدما كان مهيبا جليلا، فأقطعه بلادا من الجزيرة ونفاه من الشام لسوء السيرة، ودخل العادل إلى دار السلطان بالقاهرة وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد الملك بن درباس الماراني، إلى آخر الكلام. خلاص الجولة هذه الرابعة، احنا قلنا الحين صارت 3 جولات في الحلقة الماضية، هذه الجولة الرابعة. الجولة الرابعة قادها الأفضل، اللي كان في الجولات الثلاث هو المحاصر، الحين صار هو المحاصر، وانتهت بفك الحصار وبزوال مصر منه أصلا، فخرج منها بخفي حنين. يعني مسكين الأفضل هذا، لما تقرأ سيرته تحسه مسكين والله، يعني دائما مسكين، عارف، يحاول يسوي شيء وما يتوفق، وهو كان يعني كان فيه خير، عارف، يعني لما تقرأ سيرته فيه خير ويحاول مرة بس يعني يسلم الأمور للوزراء بعدين يروح كذا بعدين وما تزبط معاه الأمور. المهم طبعا لما تقارنه بالعادل عمه في فرق في الدهاء، في فرق في السياسة، في فرق في الحنكة كبير، فمسكين دائما يأكلها الأفضل. فالشاهد أنه الحين راحت منه حتى مصر، وكان ماسك دمشق وراحت منه، وحتى كان في صرخد في بلاد الشام وراحت منه، والآن أعطاها عمه العادل في بلاد الجزيرة هناك، ها، جهة سميصات، وما سميصات هناك جهة ماردين وجنوب تركيا. فراح الأفضل إلى هناك، وانتهت الآن هذه الجولة الرابعة من جولات الخلاف بين أبناء صلاح الدين بين المسلمين، بعد مرحلة لم تجف فيها الدماء بعد من القتال في سبيل الله والجهاد والمشروع العظيم. ولا شك أنه هذه انتكاسة عظيمة جدا ومؤلمة جدا ومخيفة. طيب، بس إحنا الآن داخلين في خيانات ولا بدون خيانات؟ بدون خيانات. احنا الان في صراعات داخليه، يعني هذه الان هم ليسوا اجنده، عارف، للصليبيين في الخارج، ما هم الان جالسين ينفذوا اجنده الاحتلال، واضح، ولا اجنده القوى العالميه، ولا لانه تنسيق مع اوروبا ولا مع البابا فهم جالسين، يعني لا، هم الان جالسين يتصارعوا على الملك، جالسين يتصارعوا على الملك، خلافات سياسيه، كل واحد طبعا له أسبابه، لكن في الأخير لما ترجع للأمور الأسباب ليست حقيقية، ليست أسبابا كبيرة موجبة لمثل هذه الاختلافات والقتال. طيب، الآن العادل راح مصر، مين اللي في مصر؟ المنصور، لا لسه المنصور بن العزيز صح؟ عمره 10 سنوات تقريبا. طيب وأحضر الملك العادل الفقهاء، طبعا قلنا الملك العادل ما هو بسيط يعني، واستفتاهم في صحة مملكة ابن أخيه المنصور بن العزيز وأنه صغير ابن 10 سنين، فأفتوا بأن ولايته لا تصح لأنه تولي عليه، فعند ذلك طلب الأمراء ودعاهم إلى مبايعته فامتنعوا، فأرغبهم وأرهبهم وقال فيما قال: قد سمعتم ما أفتى به العلماء والأئمة الفقهاء، وقد علمتم أن ثغور المسلمين لا يحفظها الأطفال الصغار وإنما يحرسها الملوك الكبار، فأذعنوا عند ذلك وبايعوه، ثم من بعده لولده الكامل، فخطب الخطباء بذلك بعد الخليفة لهما، وضربت السكة باسميهما، واستقرت دمشق باسم المعظم عيسى بن العادل، كما أن مصر للكامل. الآن بدأنا بالجيل الثالث من الأيوبيين في ظل وجود الجيل الثاني، جيد؟ يعني تحت مظلة الملك العادل صار أولاده هم اللي يعني بدأوا يستلموا المناصب. طيب الله المستعان، احنا الآن 596 سنوات غير مستقرة بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي، مين منتبه للصليبيين؟ مين سيحرر الأرض الباقية من احتلال الصليبيين؟ بهذه الأجواء واضح أن الأمور إيش؟ واضح بهذه الأجواء أن النتيجة هي لن تحرر الأرض، لن تحرر الأرض. طيب هل هناك ما هو أكثر من ذلك؟ يعني هذه الخلافات ستؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك؟ شوفوا يا جماعة، الصليبيون خارجون من 40 سنة قتال مع المسلمين، ابتداء من نور الدين زنكي أو عماد الدين، نور الدين وصلاح الدين، يعني إلى الآن ترى في هيبة، بخلاف زمان. قبل زمان تتذكروا، ما أدري تتذكروا بداية سلسلة صلاح الدين، كان الصليبيون يعني إيش يعني، كانوا شايفين نفسهم بزيادة يعني، وكانوا يأخذوا من المسلمين الجزية، وكانوا عارف مسيطرين ومهيمنين، ولا أحد يتجر أصلاً إنه يتر. تغيرت الأحوال بعد مشروع عظيم في قتال الصليبيين وفي جهاد أعداء الله خلال 40 سنة، نور الدين زنكي، صلاح الدين أيوبي، تغيرت المعادلة، النفسيات تغيرت. الصليبيون الآن وإن رأوا خلافات المسلمين بس مو سهل عليهم إنه هم إيش يعني يسووا احتلال كامل من جديد. هم طبعا ساعين، هم فاهمين إنه في إشكال، جالسين يحاولوا يسووا شيء، وبالفعل تحركوا، لكن هذه الحركة ليست حركة كبرى عظيمة جدا على الأقل في هذه السنوات، لكن لما دارت عجلة الزمان تجرأوا أكثر. يعني الآن بعد وفاة صلاح الدين بخمس سنوات، حتى مرت معنا أحداث الحلقة الماضية في القتال بينه وبين الصليبيين شوي، لكن ترى في سنة 614 بعد وفاة صلاح الدين ب 15 سنة ولا كم؟ 25 سنة صح؟ بعد وفاة صلاح الدين ب 25 سنة اختلف الوضع، شنوا حملة صليبية هائلة وكبيرة على بلاد مصر، تغيرت الأوضاع، تغيرت الأحوال، زالت الهيبة، هيبة المسلمين بعد كل هذا المشوار الطويل من الخلافات والنقص والإشكالات. وهذا كله إن شاء الله راح يجينا من الأحداث شيئا فشيئا بإذن الله تعالى. طيب 596 توفي بعض الأمراء اللي كان لهم دور في زمن صلاح الدين. ترى هذه السنوات احنا زي ما قلنا يا جماعة، اللي ما شاهد سلسلة الطريق إلى بيت المقدس جيد أنه شاهدها، طبعا هو ما يتوقف عليها فهم هذه السلسلة، لكن جيد أنه يربط بين الأسماء، لأنه عندنا مثلا تذكروا الأمير لؤلؤ، تذكروا مين يتذكر؟ عبد الرحمن أحد يتذكره ثاني؟ تتذكر إيش كان يسوي؟ يا سلام، هذا الأمير لؤلؤ اللي كان قائد الأسطول البحري العسكري للمسلمين، اللي لحق ورا الصليبيين لما راحوا كانوا ناويين المدينة ومكة. وقت صلاح الدين تحركوا الصليبيين ناويين غزو المدينة ومكة، فهذا لؤلؤ هو قائد الأسطول العسكري اللي لحقه منزل جهة رابغ في 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 قريب من مكة وجدة، نزل الجيش هناك وطارد الصليبيين في يعني تذكروا كان كنا نتكلم إنه المنطقة خطيرة، تذكروا لما أسروهم كان في نقطة مهمة، إنه لما أسروا الصليبيين اللي دخلوا بلاد الحجاز قرر المسلمون أن يقتلوهم كلهم عن بكرة أبيهم، ولا يبقوا أحدا منهم ولا يحرروا ولا يفادوا. ليش؟ قالوا لأنهم اطلعوا على عورة بلاد الإسلام، كان في منطق معين انه هذول دخلوا بلاد الحجاز. وين حبيبي وين رايح انت؟ فاهم انه هذول مستحيل نخليهم يعيشوا حتى ما ينقلوا عورة بلاد الإسلام إلى غيرهم، يقولوا إنه إحنا شفنا كذا وهذه البلاد كذا وهذه كذا وإلى آخره. واضح؟ فالشاهد إنه قائد الجيش العسكري، قائد الأسطول اللي قاتل الصليبيين وطاردهم حماية للحرمين هو هذا لؤلؤ، الله يرحمه ويتقبله، توفي في هذه السنة 596. أيضا لو تتذكر صارم الدين قايماز كان هذا واحد من أمراء، قال عنه ابن كثير من أكابر الدولة الصلاحية، صلاحية صلاح الدين، وكان عند الملك صلاح الدين بمنزلة أستاذ دار، وهو الذي تسلم القصر حين مات العاضد. ذكروا العاضد آخر ملك أو خليفة في الدولة العبيدية، فهو الذي استلم القصر بعد ما مات العاضد. إحنا رجال دولة صلاح الدين الأيوبي يعني في هذه الأعوام بقي منهم أناس مستلمين مناصب وبقي وبدأوا يتوفون أو يموتون في هذه المرحلة. طيب إلى الآن الأمور يعني إيش، ما في أحداث كذا قوية، بس خلافات يعني الله المستعان، الله يغفر لنا وللمسلمين. أيوة، هذه السنة سلمكم الله عندنا حدث مهم جدا 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 جدا، 596 عندنا حدث مهم جدا. خلينا نقول لكم إيش قال عنه العماد الكاتب عن هذا الحدث. هذا كتاب الروضتين، الكتاب الذي صاحبنا 23 حلقة في سلسلة صلاح الدين. سنة 596 قال العماد الكاتب: وتمت في هذه السنة الرزية الكبرى والبلية العظمى وفجيعة أهل الفضل بالدين والدنيا، وذلك بانتقال القاضي الفاضل من دار الفناء إلى دار البقاء في داره بالقاهرة سادس ربيع الآخر، وكان ذلك اليوم بمصاف الأفضل يوم الكسرة وبمصاب الفاضل يوم الحسرة. القاضي الفاضل رحمه الله، طبعا القاضي الفاضل اللي تابع معنا سلسلة صلاح الدين يعرف انه هو كان يعني في كل الحلقات احنا عندنا ثلاثة ابطال كبار: نور الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي والقاضي الفاضل، وفعلا كان له دور حقيقي في نصرة الاسلام والمسلمين في تلك المرحلة. كان يعني دولة صلاح الدين قامت على سيف صلاح الدين وعلى قلم الفاضل. هذا كلام صحيح، يعني من يقول هذا الكلام هذا كلام صحيح يعني. فكان رحمه الله رجلا عظيما، صاحب مشروع كبير مع صلاح الدين الأيوبي، وتوفي في هذه السنة 590 بعد أن ذاق شيئا من الحسرة برؤية النتائج المزعجة لما حصل بعد وفاة صلاح الدين في أبنائه. وهو الذي قال الكلمة المشهورة وذكرتها في الحلقتين الماضيتين، قال: وأما هذا البيت فإن الآباء منه اتفقوا فملكوا، وإن الأبناء منه اختلفوا فهلكوا. هذه السنة هي اللي جاء فيها الملك العادل إلى مصر، صح؟ هي 596 هي اللي جاء فيها العادل إلى مصر وملك ابنه الكامل. وقت الجي هذه لما جاء وأراد أن يدخل مصر كان في حصار لأنه باقي من جيش الأفضل. في هذه اللحظة من الحصار توفي القاضي الفاضل، يعني توفي القاضي الفاضل ومصر محاصرة من العادل. ويقال في سيرته أنه هو لما حصل هذا الحصار دعا الله أن يموت لأنه ما يبغى، سيأتينا بعد قليل. طيب الآن إحنا نأخذ فاصل وننتقل إلى كتاب تاريخ الإسلام للذهبي حتى نقرأ سيرة القاضي الفاضل. طيب إحنا قرأنا يعني أخذنا مواقف الأحداث وقرأنا كتبه، الآن نريد أن نقرأ سيرة القاضي الفاضل من كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، وهو شخصية كما قلت مهمة جدا ومهم نطلع على سيرتها. طبعا من قرينه؟ العماد الكاتب، يعني كلاهما كان من رجال الدولة في زمن نور الدين وزمن صلاح الدين. الأبرز في زمن صلاح الدين هو القاضي الفاضل، والأبرز في زمن نور الدين هو العماد الكاتب. جيد. العماد الكاتب يكتب عن القاضي الفاضل لأنه مات بعده بسنة. جيد. فعموما خلينا نقرأ شيء من السيرة والترجمة بإذن الله تعالى. يقول عنه الذهبي رحمه الله تعالى، طبعا أول شيء هو اسمه عبد الرحيم بن علي ابن الحسن، اللخمي، البيساني، العسقلاني، العسقلاني المولد، المصري الدار، الكاتب، صاحب ديوان الإنشاء في الدولة الصلاحية وبعدها. انتهت إلى القاضي الفاضل براعة الإنشاء وبلاغة الترسل، وله في ذلك معان مبتكرة لم يسبق إليها مع كثرتها، وله نظم كثير. واشتغل بصناعة الإنشاء على الموفق يوسف بن الخلال شيخ الإنشاء للمتأخرين من خلفاء بني عبيد، ثم إنه خدم بثغر الإسكندرية في شبيبته وأقام بها مدة. ترى في البداية أرسله أبوه إلى مصر، مع أنها كانت في زمن العبيديين قبل سقوطهم على يد صلاح الدين. فالقاضي الفاضل ترى بدأ شغله في التدرب هناك، أول شيء بدأ يتدرب على الكتابة والإنشاء هناك، ثم بدأ بالخدمة في ثغر الإسكندرية في تلك المرحلة. طبعا تكلمنا عن أحوال آخر أحوال الدولة العبيدية، أنه كان مسيطر عليها الوزراء وليس الخلفاء أو الحكام الفاطميين بشكل كبير. طيب، نعي القاضي، نعي العماد الكاتب للفاضل يقول كما يلي: تمت الرزية الكبرى وفجيعة أهل الدين والدنيا بانتقال القاضي الفاضل من دار الفناء إلى دار البقاء في داره بالقاهرة، وكان ليلة إذن صلى العشاء وجلس مع مدرس مدرسته وتحدث معه ما شاء وطالت المسامرة، وانفصل إلى منزله صحيح البدن وقال لغلامه: رتب حوائج الحمام وعرفني حتى أقضي من المنام. ووافاه سحرا للإعلام، فما اكترث بصوت الغلام ولم يدري أن كلم الحمام حما من الكلام، وأن وثوقه بطهارته من الكوثر أغناه عن الحمام. فبادر إليه ولده فألفاه وهو ساكت باهت، فلبث يومه لا يسمع له إلا أنين خفي، ثم قضى سعيدا، ولم يبقي في مدة حياته عملا صالحا إلا وقدمه، ولا عهدا في الجنة إلا أحكمه. نحن ننقل الرواية كما هي بدون، ولا عقدا في البر إلا أبرمه، فإن صنائعه في الرقاب. طبعا في الرقاب هذه سبحان الله كانت معروفة عن القاضي الفاضل. القاضي الفاضل كان من أهم مشاريعه في الحياة تحرير أسرى المسلمين عند الصليبيين، كان حريص على قضية الأوقاف التي تحرر بها الأسرى عند الصليبيين. جيد. وبالمناسبة القاضي الفاضل لم يفقد بوصلة المشروع بعد صلاح الدين. تتذكروا الكتابات في الحلقة الماضية لما كان يوجه الكتابة للعادل يقول له: يلا الجهاد في سبيل الله، ويلا قاتل الصليبيين، واستثمروا الأوقات وكذا. ها، حافظ على البوصلة، بوصلة المشروع. طيب، فإن صنائعه في الرقاب وأوقافه على سبل الخيرات متجاوزة للحساب، لا سيما أوقافه لفكاك أسر المسلمين إلى يوم الحساب، وأعان الطلبة الشافعية والمالكية عند داره بالمدرسة. هو كان عنده مدرسة بالمناسبة. تعرفوا مين كان مقرئ المدرسة؟ توقع مين كان مقرئ المدرسة حقت القاضي الفاضل؟ هو استدعاه آخر شيء، آخر شيء في حياة هذا المقرئ، وليس في آخر أيام الفاضل، الشاطبي نفسه. استدعى القاضي الفاضل إلى مدرسته، وكان هو يعني إيش المسؤول في المدرسة أو عن القراءات أو القرآن. طيب، وكان للحقوق قاضيا وفي الحقائق ماضيا، سلطانه مطاع والسلطان له مطيع، ما افتتح أي السلطان الأقاليم إلا بأقاليد آرائه ومقاليد غناه وغنائه. وكنت هذا العماد الكاتب، وهي صراحة اعتراف، هذا اعتراف ليس بالسهل، لأن هم نفس الصنعة الكتابة، تمام، وكلهم وزراء في نفس المكان. يعني المفروض إيش يكون فيه؟ الطبيعية في الطبع البشري وفي التاريخ أنه يصير بينهم إيش مشاكل وحط وهذا، على الأقل يعطي له كم كتف كذا قانوني أنه يقول أنه أنا يعني أحسن منه على الأقل. إيش يقول العماد الكاتب؟ يقول: وكنت من حسناته محسوبا، وإلى مناسب آلائه منسوبا، أعرف صناعته ويعرف صناعتي، وأعارض بضاعته الثمينة بمزجات بضاعتي، وكنت كاتبته كتائب النصر وكانت كتابته كتائب النصر، وبراعته رائعة الدهر، ويراعته بارئة للبر، وعبارته نافثة في عقد السحر، وبلاغته للدولة مجملة وللمملكة مكملة، وللعصر الصلاح على سائر العصار مفضلة. وهو الذي نسخ أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب، وأعربه من الإبداع، وأبدعه من الغريب. ذكر أسلوب العماد لازم نسويها. وما ألفيته كرر دعاء في مكاتبة، ولا ردد لفظا في مخاطبة، بل تأتي فصوله مبتكرة مبتدعة مبتدهة لا مفتكرة بالعرف والعرفان، معرفة لا نكرة. وكان الكرام في ظله يقيلون، ومن عثرات النوائب بفضله يستقيلون، وبعز حمايته يعزون، فإلى من بعده الوفادة وممن الإفادة وفي من السيادة ولمن السعادة رحمك الله. ذكر القاضي ضياء الدين القاسم بن يحيى الشهرزوري أن القاضي الفاضل لما سمع أن العادل أخذ الديار المصرية دعا على نفسه بالموت خشية أن يستدعيه وزيره صفي الدين بن شكر أو يجري في حقه إهانة، فأصبح ميتا وكان له معاملة حسنة مع الله وتهجد بالليل. طيب العماد الكاتب أيضا يمدحه في كتابة أخرى، طبعا مع التحفظ على بعض العبارات في المدح لكن يعني احنا نقولها، عنده كتاب اسمه الخريدة العماد، خريدة القصر، فقال ترجم فيه لأعيان مصر جيد، قال وقبل شروعي في أعيان مصر أقدم ذكر من جميع أفاضل العصر كالقطرة في بحره، المولى القاضي الأجل الفاضل الأسعد أبو علي عبد الرحيم بن علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف أبي المجد علي بن البيساني صاحب القرآن العديم الأقران واحد الزمان، إلى أن قال فهو كالشريعة المحمدية نسخت الشرائع، يخترع الأفكار ويفترع الأبكار، وهو ضابط الملك بآرائه ورابط السلك بآلائه، إن شاء أنشأ في يوم ما لو دون لكان لأهل الصناعة خير بضاعة، أين قس من فصاحته وقيس من حصافته، ومن حاتم وعمر في سماحته وحماسته، لا من في فعله ولا مين في قوله، ذو الوفاء والمروءة والصفاء والفتوة والتقى والصلاح والندى والسماح، وهو من أولياء الله الذين خصوا بكرامته وأخلصوا لولايته، وهو مع ما يتولاه من أشغال المملكة لا يفتر عن المواظبة على نوافل صلواته ونوافل صلاته، يختم كل يوم القرآن المجيد ويضيف إليه ما شاء الله من المزيد، وأنا أوثر أن أفرد لنظمه ونثره كتابا، فإنني أغار من ذكره مع الذين هم كالسها في فلك شمسه وذكائه، وكثر عند ثريا علمه وذكائه، فإنما تبدو النجوم إذا لم تبرز الشمس حاجبها، وإنه لا يؤثر أيضا إثبات ذلك، فأنا ممتثل لأمره المطاع ملتزم له قانون الاتباع. طيب الحين بنجيب بعض الأشياء اللطائف، في أشياء لطائف أدبية كذا عند القاضي الفاضل أوردها القاضي الذهبي، وفي مستوى من الذكاء يعني عارف مو بس بيان، في مستوى من الذكاء. يقول الذهبي قلت وكان رحمه الله أحدب تعرف في ميلان في ظهره يعني، فحدثني شيخنا جمال الدين الفاضل أن القاضي الفاضل ذهب في الرسلية إلى صاحب الموصل فحضر وأحضرت فواكه، فقال بعض الكبار منكثا على الفاضل خياركم أحدب، فقال الفاضل خسنا خير من خياركم. فهمت الرسالة في الموضوع؟ ها انت تقول خياركم احد، تقول خسنا، هذه فيها حتى لفظ الخسه يعني اقلنا خير من خياركم، فهذه واحده من الاشياء. طيب يلا فكوا لي هذا اللي بقول لكم اياها. حدثني الفاضلي في اخر سنه 91 الحمد لله ان القاضي والعماد الكاتب كانا في الموكب، القاضي والعماد مع بعض كانا في الموكب، فقال القاضي الفاضل أما الغبار فإنه مما أثارته السنابك، وقال العماد أجز كمل يعني، فقال فالجو منه مغبر لكن تباشير السنابك، يا دهر لي عبد الرحيم فلا أبالي ما السنابك. فهمتوها؟ أما الغبار فإنه مما أثارته السنابك، فالجو منه مغبر لكن تباشير السنابك، لكن تباشير السنة بك، تمام؟ يا دهر لي عبد الرحيم فلا أبالي ما السنابك، لا أبالي مس نابك، عند الفكرة؟ فجابها على طول كمل وياها مس نابك مس نابك مس نابك، عشان تعرف المستوى يعني عارف في مستوى يعني مختلف يعني. لا في واحدة منها كمان عجيبة، وينها كانت؟ ما هي هنا، كانت أظنها في عند العماد. إيش يقول؟ إيه هذا العماد أظنها هنا أو في مصدر آخر بس الحمد لله نتذكر. إيه لا هنا هي. قال مرة للفاضل العماد الكاتب سر فلا كبى بك الفرس، فقال له الفاضل دام على العماد. إيش الجامع بين الكلمتين؟ تقرأ من الجهتين، سر فلا كبى بك الفرس، اعكسها تقرأ كما هي من العكس. وهذا قال له دام على العماد، اقلب دام على العماد، دام على العماد، دام على العماد، تقرا من هنا ومن هنا، شايف؟ هذا من من سحر البيان يعني، دام على العماد نفس الشيء. طيب اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. ناخذ فواصل شويه من المشاكل حقت والله يعني تعبون، الله يغفر لهم. بس قال المنذري: وزر للسلطان صلاح الدين وركن إليه ركونا تاما، وتقدم عنده كثيرا، وكان كثير البر والمعروف والصدق، وله آثار جميلة ظاهرة مع ما كان عليه من الإغضاء والاحتمال. طيب تخيلوا مع هذا كله، يقول عنه الموفق عبد اللطيف: وكان قليل النحو، لكن له دربة قوية توجب له قلة اللحن. والله ترى هذه ملاحظة خطيرة، علمية خطيرة جدا. ها؟ لا مو سليقة، يعني السليقة أكيد أكيد السليقة يعني، بس الدربة غير السليقة. طبعا هذه كان قليل النحو، هذا على معيارهم وعلى معيارنا، تمام؟ هذا أول شيء، عشان إنه قليل النحو عندنا إنه يعني درس الأجرومية، وممكن درس ملحة الإعراب، ممكن درس يعني كمان شيء بين الملحة والألفية. احنا نقول قليل النحو يعني ما اخذ الالفيه، حتى الالفيه ترى بالمناسبه للمتخصصين ما تعتبر يعني شيء كبير يعني، فهو يعني قليل النحو بمعيارهم، تمام؟ لانه انت لو تتذكروا الملك المعظم ابن العادل درس كتاب سيبويه كاملا، هو ملك، هو سلطان ملك دمشق، فدرس كتاب، كان يحفظ المفصل للزمخشري ويجيز عليه، يعني من يحفظ المفصل للزمخشري يعطيه جائزه ما ادري 100 دينار او شيء، وهو سياسي. فالآن القاضي الفاضل كان قليل النحو بهذا الاعتبار، تمام؟ لكن له دربة قوية توجب له قلة اللحن. طبعا هي كمان هذا في نقطة مهمة، انه البعض يظن يعني هي ترى اللغة العربية شيء واسع، النحو هو أداة في اللغة، يعني هو طبعا فرع من علوم اللغة، لكنه من حيث الناحية العملية هو يعطيك أداة لتحسين او لإقامة الكلام، بحيث انه ما يحصل فيه خطأ، والا فالنحو لا يعطيك يعني خلينا نقول سعة المعاني والبيان وما الى ذلك. فهو هنا القاضي الفاضل هو صنعته البلاغة والبيان وما الى ذلك، لكن هذه تشترط فيها انه تكون الالفاظ صحيحة، ما يكون في اخطاء نحوية، جيد؟ فلذلك يعني هذه هي يعني معادلة، انت تاخذ النحو حتى ما تخطئ في الكلام، واما البلاغة وسعة المعاني فهذه تحتاج إلى أمور كثيرة، وبالمناسبة ليست فقط أمور لغوية، لا يكفي فيها حتى يعني رصيد اللغة ولا حتى الاطلاع على المعاني، وإنما حتى مكابدة المعاني تعين على توليدها. على أي حال، رحم الله القاضي الفاضل بعد هذه المسيرة العظيمة في نصرة الإسلام والمسلمين. 97 صار حدث غريب من أعظم المجاعات اللي صارت في تاريخ المسلمين. 597 في مصر صار في جوع شديد، وباء، وقلة في الأرزاق، وحالة صعبة جدا. طبعا لما تقرأ المصادر التاريخية تقف على قصص لا تصدق، اللي هو كيف كان الناس يحتالون لأكل الناس، يعني مثلا طبيب يستدعي واحد، وواحد يقول له عشان الطبيب، بعدين عشان يفردوه في مكان عشان يذبحوه، يعني قصص مهولة. طبعا القصص هذه لا تخلو من بعض المبالغات، لكن هي مجاعة رهيبة وشديدة كانت في مصر سنة 597، وفيها تفاصيل كثيرة جدا جدا، اقرأوها من أراد أي مصدر تاريخي، يعني افتحوا البداية والنهاية، افتحوا تاريخ الإسلام، تحود سنة 597، ستجدون كلاما كثيرا جدا عن هذه المجاعة والشدة الرهيبة التي حصلت، لكن كما قلت قد لا تخلو بعضها من بعض المبالغات في بعض الأشياء، لكنها القصص أعجب من أن تذكر، أعجب من أن تذكر، وإذا ذكرت فهي أعجب من أن تصدق، لكنها يعني بمجموعها تدل على أحوال رهيبة وشديدة كانت في تلك المرحلة. طبعا في نفس السنة كانت هناك زلازل. احنا ليش نجيب هذه الأشياء؟ جيد انه يصير في تصور، يعني احنا تعرف احنا لو جاء واحد بعدين في التاريخ اللي احنا عشناه. يقول لك وفي سنتي كم هي كانت 43 بالهجرة ولا كم ولا 42 ولا 41 اللي هو وقد أصيب العالم بوباء كورونا. تمام؟ إذا جاء واحد بعد 100 سنة احنا ما يتصور احنا كيف عشنا. فهمت يعني؟ ترى العالم قام على أصابعه. يعني تغيرت أحوال السفر والمقابلات وصار في حظر في الخروج وصار في كذا وأحوال يعني جيد. هذه إيش كان إحنا كيف كنا عايشينها نفسيا؟ كنا عايشين ترى يعني عارف ترى حدث كبير يعني خاصة في بداية الأحداث. هذه أصعب منها. هذه وباءات مات فيها خلق كبير وهائل جدا. فيعني حتى أنت تتصور المرحلة تقف عند مثل هذه الأشياء. طبعا هذه الأشياء الكبيرة جدا فقط، وإلا من ناحية الأشياء الصغيرة فأمرها يعني يعني يطوى. طيب هذه السنة 597 بالنسبة لمملكة الأيوبيين، بالنسبة لإرث صلاح الدين الأيوبي، ما الذي حصل فيه؟ نتكلم عن وفاة القاضي الفاضل الآن، ما الذي حصل فيه؟ قال ابن الأثير لما ملك العادل مصر وقطع خطبة المنصور، وإحنا استفتى الفقهاء وقال الولد الصغير ما يصلح ولازم واحد يحمي الثغور وخلاص ملك، وخلى ابنه المعظم عيسى فين؟ في دمشق، وابنه الكامل في مصر، والأمور استقرت للعادل. لم يرضى الأمراء وقطع خطبة المنصور، لم يرضى الأمراء بذلك، وراسل الظاهر صاحب حلب والأفضل بصرخت، وتكررت المكاتبات يدعونهما. طبعا الأفضل قد يكون هو المفترض أنه نفي إلى الجزيرة، هل هو خرج مباشرة، هل هو رجع شيء بسيط بعد ثم يغادر، أو يكون خطأ من الجزيرة. وتكررت المكاتبات بينهما، مكاتبات يدعونهما إلى قصد دمشق ليخرج العادل، فإذا خرج إليهم أسلموه وتحولوا إليهما، ففشى الخبر وعرف العادل، فكتب إلى ابنه بدمشق يأمره أن يحاصر صرخت، فعلم الأفضل فسار إلى حلب، فخرج معه الظاهر ونازل دمشق، واتفق على أن تكون دمشق للأفضل، ثم يسيرون إلى مصر، فإذا تملكاها صارت مصر للأفضل، وصارت الشام كلها للظاهر. متى نخلص من الحكاية هذه؟ الآن 597، الحصار الخامس لدمشق بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي. لسه ما كملنا 10 سنوات على وفاة صلاح الدين، الحصار الخامس لدمشق. بس أبشركم ترى الأخير يعني خلاص، هذا الحصار الخامس والأخير. هذا الحصار اتفق فيه الأفضل والظاهر صاحب حلب، كلهم أولاد صلاح الدين، اتفقوا أنهم يجوا يحاصروا ويخرجوا العادل من المعادلة. ثم زحف. طيب، وفي ذي القعدة حصر دمشق، جاء الأفضل والظاهر ونجدهما من بانياس حسام الدين، ونجدهما من بانياس حسام الدين بشار. طبعا احنا قلنا بانياس اللي المذكورة في المصادر التاريخية غير بانياس اللي على الساحل الآن. بانياس هذه قريب من بحيرة الطبرية، قريب من الجولان كذلك. طيب، وقاتلوا دمشق، وقاتلوا أهل دمشق أياما، وكان بها المعظم عيسى، وبلغ أباه فقدم من مصر ونزل نابلس، وبعث إلى الأمراء مكاتبات فصرفهم إليه، ثم زحف ابن صلاح الدين المذكوران على دمشق، فوصلوا إلى باب الفراديس، وأحرقوا فندق تقي الدين، وحاربهم الملك المعظم وحفظ البلد، وبقوا نحو شهرين، ثم بعث العادل فأوقع الخلف بين الأخوين، بين الظاهر والأفضل. قلنا كعادة العادل في إيش؟ في دهائه، لا ما نسميه خبث، في دهائه. ويعني أوقع الخلف بين الأخوين فرحلوا. ثم قدم العادل وجهز المعظم معه، وجهز المعظم مع شركس وقراجة، فحاصروا إلى آخر الكلام بدون التفاصيل. طيب طبعا هذه رواية إنه العادل هو اللي أوقع بينهم، رواية أخرى إنهم اختلفوا. إيش اختلفوا؟ لما قرب، هم قربوا من كل بلد، فإنه الظاهر لما شاف البلد قال شو اسمه، قال الأفضل أقول لك شو الوضع، فأنا ودي بدمشق. فهو أصلا متفقين أنه كله دمشق، بس متى؟ بعد ما يملكوا مصر. فالآن دمشق يأخذها مين؟ الأفضل. بعدين يروحوا سوا إلى مصر، فإذا أخذوها الأفضل يأخذ مصر والظاهر يأخذ دمشق. فالظاهر ما حب التأخير هذا، إيه فالافضل يقول لي طب تنظر بس شويه بس ناخذ. قال له انا اهلي ما لهم مكان اصلا, ما لهم ما لهم يعني, هو نفي الى الجزيره يعني. الشاهد انه ما وافق واختلفوا ورجعوا. اقول لك ما هم موفقين. وطبعا التجربه السن لها اثر, هم في العشرينات كلهم يعني. الله المستعان. الان احنا في سنه كم؟
97.
سنه 97 قلنا حدث فيها حدث المجاعه من جهه, والحصار الخامس لدمشق من جهة أخرى. خلينا نروح للبداية والنهاية لابن كثير. طبعا في 600 عفوا لا تمام خلينا الآن من هذه القاضي الفاضل. أيوة في 97 توفي ابن الجوزي رحمه الله. احنا ذكرناه في الحلقة الماضية, ذكرناه أنه كان سجن وخرج, سجن 5 سنوات وخرج وكذا, ثم توفي في هذه السنة رحمه الله تعالى. لما طبعا خرج من السجن رجع إلى الوعظ مثل ما ذكرت. أخلص وبعد شوي يعني. ممن توفي في هذه السنة العماد الكاتب رحمه الله تعالى. شوفوا الجملة الجميلة هذه من ابن كثير, يقول عن العماد الكاتب. طبعا العماد الكاتب من حيث الكثرة هو صاحبنا في سلسلة صلاح الدين أكثر من القاضي الفاضل, لأنه أصلا الرواية يعني هو الكتب الكتاب اللي هو سنة البرق الشامي, لأن يعني هو كتب البرق الشامي هذا يقال 7 مجلدات بس مفقود. فإحنا كنا نقرأ من سنة البرق الشامي. وربما أبو شامة طبعا هو اللي كان ينقل منه الكتاب اللي عندي سنة البرق الشامي. أبو شامة كان ينقل ربما من سنة البرق أو من الأصل لا أدري, لكن هو اللي صاحبنا العماد الكاتب أكثر شيء. والقاضي الفاضل كان يجينا كذا إيش يعني إضاءات جميلة. فشوف العبارة الجميلة من ابن كثير يتكلم في المقارنة بين عماد الكاتب والقاضي الفاضل. جيد, يقول صاحب المصنفات والرسائل والشعر وهو قرين القاضي الفاضل. شوف, ومن نبغ واشتهر في زمن الفاضل فهو فاضل. تمام, من نبغ واشتهر في زمن الفاضل فهو فاضل, يعني مربط الفرس الفاضل. فإذا في أحد ممكن يذكر بالبلاغة والكتابة في زمن القاضي الفاضل فهو فاضل. هذا يكفي يعني, خلاص مجرد أنه هو يعني ذكر في هذه المرحلة. بهاء الدين قرقوش تتذكروه كان معانا في سلسلة صلاح الدين الأيوبي, توفي في هذه السنة سنة 597 للهجرة. طيب في سنة 598 توفي القاضي بن الزكي اللي هو كان خطب خطبة الفتح في المسجد الأقصى. احنا قرأنا خطبته في الحلقة 18 في سلسلة صلاح الدين أيوبي الطريق لبيت المقدس, لما حرر بعد معركة حطين, لما حرر المسجد الأقصى وصارت الخطبة المشهودة اللي بدأها الحمد لله معز الإسلام من نصره ومذل الشرك بقهره ومدول الأيام دولا بعدله وإلى آخره. خطبة ذيك العجيبة العظيمة اللي خطبها هو هذا القاضي محي الدين بن الزكي. توفي في هذه السنة 598 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب في 99 طبعا الآن الأمور الأحداث خفت. ليش؟ لأنه استقرت الأمور مع العادل, خلاص يعني استقرت المملكة مع العادل. الآن وريث المملكة الأيوبية وارث صلاح الدين السياسي, الآن يعتبر الملك العادل, استقرت له الأمور بعد 5 جولات عسكرية بينه وبين أبناء أخيه. في 5 مرات كلها كان العادل طرف فيها, إما محاصر إما محاصر إما مصلح إما سياس. المهم في 5 مرات كان العادل الملك طرفا في هذه. الآن استقرت الأمور له وخلاص صار هو حاكم الدولة الأيوبية. طيب خلونا نروح لتاريخ الإسلام للذهبي. سنة 99 صار في اشتباكات في بلاد الجزيرة, الجزيرة الفراتية شمال العراق جنوب تركيا. الآن العادل انتهى من أولاد أخيه بدأ يتوسع في المملكة ويحل كمان يحاول يستولي على بعض القلاع والحصون والمدن في بلاد الجزيرة. جيد. فيقول لك وفيها جمع الملك العادل عسكرا عديدا وفرق عليهم العدد والأموال وقدم عليهم ولده الأشرف موسى. الأشرف هذا الثالث تذكروا هيجينا إن شاء الله بعدين. وأمره أن يحاصر ماردين فقطع صاحب ماردين الميرة عن عسكر العادل تفاصيل كثيرة. المهم راح حاصر ماردين وفي نفس السنة 99 كان في بعض الاشتباكات مع الصليبيين جهة حماه. شوفوا يا جماعة احنا الآن عندنا هدنة مع الصليبيين تذكروا تكلمت عنها في سنة 593 تقريبا. طبعا احنا كان عندنا هدنة في آخر زمن صلاح الدين انتهت تحركوا الصليبيين راح العادل تحرك معاهم بعدين هادنهم صح. والآن عندنا هدنة ثانية عندنا الآن في مرحلة الهدنة ما توقفت الاشتباكات بس ما في معارك أقصد ما في اصطفافات كبرى في اشتباكات. الصليبيون ما أراحوا المسلمين في هذه الهدنة وهذا كان يعني المفترض أنه هو كان يكون مصدر خطر حقيقي يهدد مصالح المسلمين فيبعثهم على إيش على الالتفات إلى هذا الخطر الخارجي. احنا قلنا الميزة في الملك العادل أنه هو كان يحفظ الثغور لكنه ما كان عنده مشروع لتحرير الأرض ما كان عنده مشروع يعني المشروع الجهادي في تحرير أرض المسلمين من الصليبيين توقف بعد صلاح الدين. المشروع الجهادي لتحرير لتحرير فلسطين لتحرير بلاد الشام من الصليبيين توقف من زمن صلاح الدين الأيوبي لمدة كم؟ توقف من زمن صلاح الدين الأيوبي لمدة 70 سنة تقريبا قرابة 70 سنة توقف مشروع تحرير أرض الشام من المحتل الصليبي أجيال. جيد؟ عشان احنا قلنا فكرة اللي يقول جيل صلاح الدين وهذا كله قلنا فكرة باطلة يعني ما كان في جيل كان في قائد وليس جيلا. ما رجع الجهاد ليس الجهاد اللي هو الدفع طبعا هو كله يعتبر دفع لأنه هو تحرير أرض بس أقصد دفع على شيء طارئ على هجوم طارئ للصليبيين هذا ما توقف حتى في 70 سنة يعني كل ما تحرك الصليبيون عشان يحتلوا أرض جديدة يقوم للمسلمين يدفعوهم بس البلاد اللي هم محتلينها قبل 100 سنة عكا وبلاد بيروت وإلى آخره هذه ما سعوا لتحريرها. جيد. إلى أن أتى المماليك إلى معركة عين جالوت 658 تمام اللي كسروا فيها التتار. بعد ما كسروا التتار بدأوا بجهاد الصليبيين ليس فقط لتقدمهم لا وإنما تحرير الأرض ومشوا عليها مدينة مدينة قلعة قلعة حصن حصن إلى أن حرروا حتى البلدان التي لم يفتحها صلاح الدين أصلا. يعني صلاح الدين فتح أغلب البلاد المحتلة وبقيت بعض البلدان ما استطاع يوصل في جنوب يعني قلنا إحنا بلاد الشام قسمين القسم السفلي والقسم العلوي من الأراضي المحتلة. القسم العلوي القسم السفلي وين كان ينتهي تذكر وين كان؟ كان ما أدري إلى بيروت أو فوق كمان بيروت لا طرابلس في القسم العلوي يمكن إلى جنوب طرابلس هذا القسم السفلي نسيت أنا الفاصل وين كان هذا طبعا شمال جنوب وشرق غرب نهر الأردن كان هو الحد للاحتلال. يعني كانوا محتلين تذكروا لما العماد الكاتب أو القاضي الفاضل قال وجاوزنا نهر الأردن وهو الحد الفاصل بين الإسلام والكفر يعني كان ما بعد نهر الأردن كله محتل من الصليبيين. جيد. هذه المناطق الجنوبية اللي تشمل من غزة تقريبا إلى جنوب طرابلس ما أدري أي بلد نسيت الآن هذا كلها حررها صلاح الدين ولم يبق إلا صور فقط مدينة صور الوحيدة التي بقيت. ثم ذهب إلى القسم الشمالي وحرر المناطق الشمالية إلا طرابلس وأنطاكيا وحصن المرقب. حصن المرقب هذا قريب من بانياس الحالية في سوريا قريب من البحر. حصن المرقب ذكر شرحته كان مروا من جنبه كان هو فوق جبل ومروا بجوار من البحر وكان هذا حصر المرقب، هذا ما فتحوه سابقا صلاح الدين ما فتحه. وبقية البلدان بما جاور الساحل، بلاد الرملة، اللد، ما أدري إيش إلى آخره من البلدان هذه شمال جنوب، كلها حررها صلاح الدين. يعني ما بقي إلا هذه طرابلس، أنطاكيا، صور. وبعدين طبعا إيش سووا الصليبيين؟ أخذوا عكا. لما أخذوا عكا صارت هي القاعدة العسكرية الأساسية للصليبيين، تمام؟ هذه المناطق اللي ما فتحها صلاح الدين فتحوها المماليك. لكن الخلاصة إن مشروع صلاح الدين الذي لم يكن مجرد حماية دمشق وحماية البلاد الكبرى، وإنما الدخول إلى أراضي الصليبيين لطردهم من أرض الإسلام، هذا المشروع توقف بعد وفاة صلاح الدين قرابة 70 سنة، قرابة 70 سنة. لكن على الأقل الحمد لله إنه إيش؟ إنه على الأقل بقي عندهم حماية إنه ما يتمددوا إلا في بعض المراحل. في بعض المراحل، ولا بأس أن احنا نستبق بعض الأحداث لأنه الأحداث كثيرة وصعبة، فلما نيجي تكون تمهدت. يعني الصورة العامة حماية ثغور الإسلام، ما يتقدموا الصليبيين، ما يتقدموا، ما يأخذوا أراضي جديدة، إلا في بعض المراحل حتى صار في انهزام عن ردهم على الأراضي الجديدة، بل وفي بعض المراحل صار في تسليم زي ما قلنا إيش للقدس، صار في تسليم للقدس نفسها. وزي ما قلنا إحنا القدس سلمت مرتين في زمن الأيوبيين، سلمت مرتين بعد صلاح الدين الأيوبي. وعرض مثل ما ذكرت الملك الكامل ابن العادل ابن أو أخ صلاح الدين، عرض على الإمبراطور، عرض عليه أن يسلم له كل ما فتحه صلاح الدين الأيوبي من أراضي الشام، ولم يوافق الصليبيون، لم يرضوا بهذا العرض. فالشاهد أنه هي مرحلة انكسار لا شك، وفي نفس الوقت كان فيها شيء بقايا من المقاومة والمدافع. العادل الآن هو خلنا نقول أستاذ المرحلة من ناحية السياسية إلى 615. مرحلة العادل أفضل المراحل اللي بعده. العادل مهما كان شخصية سياسية وعنده دين، عنده دين وعنده دهاء وكذا، وفي نفس الوقت هو شخصية يميل دائما إلى السلم والصلح. كل ما راح اشتبك مع الصليبيين اشتبك معهم اشتباك خفيف، بعدين ايش الهدنة. اطول حركة تحرك فيها العادل مع الصليبيين فيما وقفت عليه 12 يوم. الله يرحم ايام صلاح الدين، تتذكروا صلاح الدين لما رجع الى دمشق اخر عمره، رجع اليها بعد غياب 4 سنوات في الجهاد، 4 سنوات هو في الخيام وبعيد عن اهله وعن اولاده، 4 سنوات كانت في الجهاد، 4 سنوات متصلة. صلاح الدين لما رجع سنة 589 ما تهنى، يعني ما لحقت تهنى أيوة لو متوفي الله يرحمه. العادل أطول حركة رأيتها في هذا 12 يوم وانتهت بهدنة. طبعا يدخم فيهم، عارف يعني يروح يفتح له برج معين كذا، يحرر أسرى مسلمين في الحصن كذا، لما يعني عارف كذا تبدأ تعتدل الكفة شوية يتهادنوا. والصليبيون نفسهم واضح أنهم كمان كانوا على إيش، يعني ما يبغوا يفتحوا معركة كبيرة، فكانت زي ما تقول في قواعد اشتباك، يعني ها نسموه اليوم قواعد الاشتباك، يعني في حدود ما تكسر انت هذه القواعد وما يكسر هذه القواعد، فاهم؟ بهذه الحدود يعني. كانت لا شك هذه مؤسفة. بينما مع الأسف في انا قلت لكم الآن احصل ايش دخلنا هذا الحدث، انه عادل راح بلاد الجزيرة يفتح بعض البلدان من المسلمين وليس من الصليبيين. هذا الحصار حق هو حاصر سنجار وحاصر ماردين. سنجار في العراق الآن قريب من الموصل، وماردين في جنوب تركيا الآن، كلها من بلاد الجزيرة تعتبر في التاريخ. بينما هذه البلدان بعضها العادل حاصرها شهور طويلة جدا. ولذلك الذهبي قال كلمة مهمة، يعني الذهبي هو اللي كان يعلق، عارف يعني كان ينقد أشياء وكذا. أيوه هذه الكلمة يا جماعة، سنة 600 حنرجع للأحداث، بس سنة 600 يقول: وفيها نزل السلطان الملك العادل على سنجار بجيوش عظيمة وضربها بالمجانيق أشهرا وكاد أن يفتحها، فأرسل الملك الظاهر من حلب أخاه المؤيد مسعودا، مسعود ابن صلاح الدين، إلى العادل يشفع في أهل سنجار وصاحبها قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود، فلم يشفعه، ومات المؤيد في السفر برأس عين. وكرهت المشارق مجاورة العادل فاتفقوا عليه مع صاحب إربل وتشفعوا إليه، فرحل بعد أن أخذ نصيبين والخابور ونزل حران. جيد؟ إيش يقول الذهبي؟ توقيع الذهبي: قال وكانت هذه من سيئات العادل يدع جهاد الفرنج ويقاتل المسلمين فإنا لله. يدع جهاد الفرنج ويقاتل المسلمين فإنا لله. طبعا هو إيش يقصد يدع جهاد الفرنج؟ إنه أيوه ما يروح يحرر الأرض مثل ما جالس يعمل مع المسلمين في هذا البلد. هذه مشكلة لا شك أنها كانت كبيرة جدا. طيب تعبتوا يا جماعة صح؟ تابعين معايا الأمور ولا خلاص؟ سنة 600 كانت فيها حركة خطيرة للصليبيين، وهي هذه سنة 600 اللي صارت فيها معاهدة جديدة مع العادل. العادل أظن عمل مع الصليبيين أظن 3 معاهدات، هذا اللي استحضره الآن. واحدة كانت في 593 تقريبا صح، وبعدين في واحدة أظنها في النص، وفي واحدة في 600. جيد، صارت إما معاهدتين أو 3 مع العادل. هذه اللي سنة 600 لا كانت خطيرة، سنة 600 كانت في حركة صليبية خطيرة. خلنا نقرأ بعض اللي حدث فيها. يقول الذهبي رحمه الله في سنة 600 وقول وفيها أقبلت الفرنج من كل فج عميق بعكا عازمين على قصد بيت المقدس، فخرج العادل ونزل على الطور. الطور هذا جبل في فلسطين، هذا الجبل بنوا عليه قلعة، المسلمين بنوا عليه قلعة جديدة ما كانت موجودة في زمن صلاح الدين، بناها المعظم ابن العادل. وهذه القلعة لها شأن، يعني لها شأن، الصليبيين خافوا منها جدا وصار فيها قتال وكذا، وانتهى الأمر بتخريبها. من الأمور اللي خففت الحملة الصليبية إنه ترى هي حملة صليبية، جاءوا من أوروبا بأمداد مهولة، لكن الصليبيون مروا على القسطنطينية سنة 600، ولما مروا على القسطنطينية احتلوها ونكلوا بأهلها. وكان هذا لأول مرة منذ قرون يسيطر الفرنجة على القسطنطينية. طبعا في كتب التاريخ دائما تجد الفرنجة والروم. الفرنجة هذول ترى جهة فرنسا، جيد، يعني خاصة المناطق الأساسية جهة فرنسا، بينما الروم احنا نتكلم عن القسم الشرقي، جيد، وطبعا يدخل فيه من أصول يونانية ومن أصول إيطالية، ها، ومن أيضا بعض البلدان الأخرى الأوروبية. هذول كانت عاصمة مملكتهم اللي هي بيزنطة، اللي هي عفوا قسطنطينية. هذول الروم هم اللي كانوا يملكوا بلاد الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي كان رئيسهم هرقل، وهم اللي يقال فيهم القياصرة، جيد. هذول الروم، الروم في الكتب التاريخية يفرقوا بينها، يقول لك مثلا دائما لو تلاحظ وقت صلاح الدين وجاء الفرنج، واللي يقرأ تاريخ الأندلس إيش يقولوا؟ فرنج، دائما يقولوا فرنج، وحصل القتال مع الفرنج لأنه هناك من جهة فرنسا ومن جهة هم الفرنجة هناك. حتى أظن في أصل في تسمية فرنسا بالفرنجة، أظن في لها علاقة. يعني الشاهد أنه هذول الفرنجة جو على هم في طريقهم، مروا على القسطنطينية واحتلوا القسطنطينية ونكلوا بأهلها تنكيلا شديدا، وقصة طويلة عريضة اللي بيقرأها في أحداث سنة 600 للهجرة، ما نبغى نذكر التفاصيل زي ما قلنا. قال الذهبي وأما القسطنطينية فلم تزل بيد الروم من قبل الإسلام، فلما كان في هذا الأوان أقبلت الفرنج في جمع عظيم ونازلوها إلى أن ملكوها. قال ابن واصل ثم لم تزل في أيدي الفرنج إلى سنة 60 و600، فقصدتها الروم وأخذتها من أيدي الفرنج فهي بأيديهم إلى الآن، يعني سنة 74 و600. تمام. طيب في رمضان سنة كم؟ 600 توجه أسطول الفرنج لعنهم الله من عكا في البحر 20 قطعة، ودخلوا يوم العيد من فم رشيد في النيل إلى بلدة فوة. في فوة معروفة الآن يا أهل مصر، الفوة، فوة معروفة، طيب كذا بنفس النطق فوة. طيب دخلوا يوم العيد من فم رشيد في النيل إلى بليدة فوة، فنهبوها واستباحوا ورجعوا. شوف أنا إيش أقول لكم، حدث خطير هذه سنة 600، لم يتجاسروا، الذهبي يقول ولم يتجاسروا على هذا منذ فتحت ديار مصر، يعني من سنة 20 للهجرة إلى سنة 600 أول مرة يتجرأ الصليبيون على المساس بديار مصر بهذه الطريقة. طبعا هذه كانت من سنة 600 إلى 614، كان في عدة مرات أغار الصليبيون. من فين ينطلقوا؟ من عكا، عكا على البحر، ينطلقوا من عكا يروحوا على دمياط أو على هناك شمال مصر، يدخلوا من البحر على النيل ويعيثوا فسادا ويرجعوا. مرة مرتين سووها، مرتين تقريبا، المرة الثالثة احتلال، دخلوها احتلال. وكانت عاد هذيك الأحداث اللي إن شاء الله إذا جيناها يعني أحداث كبيرة جدا، اللي هي كانت تقريبا سنة 614 للهجرة، من الآن 614. طيب، فما بين هذه كان في بداية تحركات صليبية على بلاد مصر، إغارات. طيب، وكانت هذه أول مرة مثل ما ذكر الذهبي لم يتجاسروا عليها منذ فتحت ديار مصر، والله المستعان. طيب، وفيها نزل صاحب سيس على أنطاكيا وجد في حصارها. مين صاحب سيس؟ هذول الأرمن، النصارى الأرمن. طيب، هذا حدث ما يهمنا الآن، ما يهمنا. طيب، ناخذ فاصل يا جماعة ولا ما ناخذ فاصل؟ ناخذ فاصل جميل كذا ومؤثر ومفيد. ها، بس قبلها خلينا ناخذ من هذا كله الذهبي، خلينا ناخذ من كثير على موضوع التحركات الصليبية هذه في سنة 600. يقول ثم ان الفرنج لعنهم الله قصدوا بلاد الشام وقد تقووا بملكهم القسطنطينية، فنزلوا عكا واغاروا على كثير من بلاد الاسلام من ناحية الغور وتلك الاراضي، فقتلوا وسبوا، فنهض اليهم الملك العادل وكان بدمشق لله الحمد، واستدعى الجيوش المصرية والمشرقية. ايش المشرقية؟ بلاد الجزيرة الفراتية، تمام، ونازلهم بالقرب من عكا، فكان بينهم قتال شديد ومصابرة عظيمة، ثم وقع الصلح بينهم والهدنة، وأطلق لهم السلطان شيئا من بعض البلدان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الهدنة هذه لسنة 600 مع العادل كان فيها تنازل. إيش التنازل؟ كان في الهدنة اللي قبلها كان في اتفاقات بين المسلمين والصليبيين على مناصفة بعض الأراضي، بعض البلدان، إنه مثلا صيدا واللد والرملة وبيروت، هذه كانت بالمناصفة بين المسلمين والصليبيين. لا، الهدنة الماضية، الهدنة هذه تنازل لهم عن الأنصاف هذه، جيد؟ إيه، تذكروا 593 تقريبا فتح يافا، قلنا العادل فتح يافا، الآن تنازل لهم عن يافا، اللي فتحها قبل كم سنة تنازل لهم عن يافا، والمدة 6 سنوات. يعني واضح إنه إحنا في زمن غير زمن صلاح الدين، واضح إنه إحنا في زمن غير صلاح الدين، زمن اللي يعني إيش، يلا الستر وخلينا نضبط الأمور ونهدي الأحوال، بس في نفس الوقت نحفظ بلاد الإسلام، فهمت؟ نحفظ بلاد الإسلام هذه اللي بس هذه اللي حول بلاد الصليبيين عادي نتنازل عنها. فكما قال ابن كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى مع الهدنة هذه اللي هي 6 سنوات مدتها الآن من سنة 600، حتى مع الهدنة هذه الحين مع عكا، طب طرابلس اللي فوق هذه إمارة ثانية، فحقين طرابلس كانوا يغيروا على ما يجاورهم من بلاد الإسلام. إيش يجاورهم؟ حماة وحمص، جيد؟ فتلقى دائما في اشتباكات بين أمير حماة وأمير حمص وبين الصليبيين اللي في طرابلس. مين المدد لحماة وحمص؟ لا، دمشق، لا، حلب، جيد؟ فالظاهر من حلب يطلع يمد حقين حمص وحماة ويروح يتحاربوا مع الصليبيين ويردوهم، بس عارف يردوهم عن بلاد المسلمين. هذا الوضع كان في تلك المرحلة. يعني ترى هذه أمور متفرقة في الكتب، عارف، نحاول كذا نقربها بحيث أنه يكون في تصور بشكل عام. طيب، خلينا الآن نأخذ هذا الفاصل المهم جدا 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 والجميل والمؤثر والمفيد إلى آخره، وهو وفاة أحد العظماء الكبار الأئمة اللي سيرته يعني مليئة بالأمور المفيدة، وهو الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي، من أئمة المسلمين، من أئمة الحنابلة في تلك المرحلة. طيب، ولد سنة 41 و500، هو والشيخ الموفق في عام واحد، الشيخ الموفق اللي هو قلنا الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، أحد أئمة المسلمين الكبار، أحد أئمة المسلمين الكبار وأحد أئمة الحنابلة العظماء، اللي هو الموفق ابن قدامة. عبد الغني هذا ابن خالته. طيب في الأساس هم من فلسطين، جيد، من جهة نابلس، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى دمشق وصارت لهم منطقة خاصة في دمشق اللي هي منطقة الصالحية، وصار عندهم دير خاص، دير الحنابلة. هذه المنطقة، منطقة الصالحية ومنطقة الدير، كانت مليئة بالعباد والصالحين، جدا معروفة بالعبادة والصلاة. هذه المنطقة من المناطق التي وقعت فيها مأساة عظيمة جدا جدا وقت احتلال التتار. التتار لما جو دمشق استباحوا هذه المنطقة وقتلوا عامة أهلها وعامة الصالحين فيها. هذه في الجولات الأخيرة للتتار، اللي هي وقت غازان، وقت ابن تيمية، وقت ما كان ابن تيمية موجود، صارت الاستباحة هذه للمنطقة. وإن شاء الله راح يجينا بإذن الله في وقته. شاهد إن هم مولودين بجماعيل، ما أدري معروفة جماعيل الآن المنطقة جهة نابلس، فانتقلوا بعد ذلك إلى دمشق. حدث بأصبهان وبغداد ودمشق ومصر ودمياط والإسكندرية، وكتب ما لا يوصف، وصنف التصانيف المفيدة، ولم يزل يسمع ويسمع ويكتب ويجمع إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته. ابن النجار يقول: حدث بالكثير وصنف في الحديث تصانيف حسنة، وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، قيما بجميع فنون الحديث، عارفا بقوانينه وأصوله وعلله وصحيحه وسقيمه وناسخه ومنسوخه، وكان كثير العبادة، ورعا متمسكا بالسنة على قانون السلف، ولم يزل بدمشق يعني بعد رجوعه من أصبهان يحدث وينتفع به الناس، إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل والفقهاء من الفقهاء وشنعوا عليه، وعقد له مجلس بدار السلطان حضره الفقهاء والقضاة، فأصر على قوله وأباحوا إراقة دمه، فشفع فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء الأكراد، وتوسطوا في القضية على أن يخرج من دمشق، فأخرج إلى مصر وأقام بها خاملا إلى حين وفاته. هذه القصة اللي ذكرناها في الحلقة الماضية ذكروها، عبد الغني المقدسي لما استدعى الأمير وصار فيه النقاش، ثم قال كلهم خطأ وانت صح، قال إيه صح، ذكرت القصة والقضية، لكن هي قصة مهمة جدا في حياته، ستأتي أيضا. طبعا له مؤلفات كثيرة جدا. قال الضياء: أنا أقول كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤمنين في الحديث. طبعا هو في العصور المتأخرة فعلا هو كان من أعظم علماء الحديث، يعني من بعد زمن الدارقطني هو يعتبر من العلماء الكبار المبرزين جدا في الحديث رحمه الله تعالى. قال الضياء المقدسي هو من نفس العائلة، أصغر منهم، وهو المترجم الأساسي لسيرهم. يقول: كل من رأينا من المحدثين ممن رأى الحافظ وجرى ذكر حفظه ومذاكرته قال: ما رأينا مثله أو ما يشبه هذا. كان يقرأ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع دمشق، وليلة الخميس بالجامع أيضا، ويجتمع خلق، وكان يقرأ ويبكي، ويبكي الناس بكاء كثيرا، وكان بعد القراءة يدعو دعاء كثيرا. كان رحمه الله لا يكاد يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن، وربما لقن الحديث. طبعا هو كان ورد المعروف في الصلاة، ورد الإمام أحمد 300 ركعة في اليوم، جيد، وكان صاحب عبادة يعني عظيمة جدا جدا، معروف عنه العبادة الواسعة جدا، مع اشتغاله الواسع بالتدريس، وخاصة أعظم عبادة معروفة عنه الصلاة، كثرة التطوع بالصلاة سواء في الليل أو في النهار، كثرة التطوع في النهار، هذه 300 في النهار أغلبها، خاصة فيما بين شروق الشمس أو ارتفاع الشمس إلى الظهر. سألت خالي الإمام موفق الدين عن الحافظ، هذا الضياء يسأل خاله ابن قدامة عن عبد الغني، يقول: كان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم له وقيامهم عليه، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر حتى يبتغي أو يبلغ غرضه في روايتها ونشرها. طيب، كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان، هذا محمود ابن سلامة الحراني التاجر يقولها، كان نازل عندي بأصبهان، وما كان ينام من الليل إلا قليلا، بل يصلي ويقرأ ويبكي حتى ربما منعنا النوم إلى السحر، أو ما هذا معناه؟ وكان لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو بلسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. رأيته مرة يريق خمرا فجذب صاحبه السيف فلم يخف وأخذه من يده، وكان قويا في بدنه، وكثيرا ما كان بدمشق ينكر ويكسر الطنابير والشبابات أدوات المعازف. قال لنا خالي الموفق: وكان لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآه، ما يصبر. سمعت فضائل محمد بن علي بن سرور المقدسي يقول: سمعتهم يتحدثون بمصر أن الحافظ كان إذا دخل على الملك العادل، هذا الحين ارتباط بين سيرتي وبين الجانب السياسي اللي كنا نتكلم فيه، كان إذا دخل على الملك العادل فلما رآه قام له، العادل قام له، فلما كان اليوم الثاني إذا الأمراء قد جاءوا إلى الإمام الحافظ إلى مصر. أمراء اللي كانوا في المجلس جو للحافظ عبد الغني المقدسي بعد أمس دخل، هذاك قام العادل. فقال الأمراء للحافظ عبد الغني: قالوا آمنا بكراماتك يا حافظ. وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحد، ما خفت من هذا الرجل. فقلنا: أيها الملك، هذا رجل فقيه، إيش خفت منه؟ قال: لما دخل ما خي إلي إلا أنه سبع يريد أن يأكلني. فقلنا: هذه كرامة للحافظ. قال الضياء: شاهدت بخط الحافظ. قال: والملك العادل اجتمعت به وما رأيت منه إلا الجميل. طبعا الأمراء كان موقفهم من الحنابلة في خلاف، بعضهم كان مع خصومهم عليهم وبعضهم كان لا مثل الحامي لهم أو فالأفضل ابن صلاح الدين كان معاهم أو يعني يحامي قدر من المحامي. العادل كان متوسط، يعني اللي حدثت المشكلة عنده المعظم ابن العادل وبعدين الكامل، وحتى ستأتي قصة لطيفة مع الكامل. الملك العادل هذا عبد الغني يحكي يقول: اجتمعت به وما رأيت منه إلا الجميل، فأقبل علي وأكرمني وقام لي والتزمني ودعوت له، ثم قلت: عندنا قصور فهو الذي يوجب التقصير. فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصور. وذكر أمر السنة، فقال العادل: ما عندك شيء تعاو به في أمور الدين ولا الدنيا، ولا بد للناس من حاسدين. وبلغ هذا الحين بعد ما طرد من دمشق، تمام؟ وبلغني عنه ذلك أنه ذكر عنده العلماء فقال: ما رأيت بالشام، ذكر عنده العلماء فقال: ما رأيت بالشام ولا بمصر مثل فلان. هذا العادل يقولها: دخل علي فخيل إلي أنه أسد قد دخل علي، وهذا ببركة دعائكم ودعاء الأصحاب. قال الضياء: وكان المبتدع قد وغروا صدر العادل على الحافظ وتكلموا فيه عنده، وكان بعضهم يقول إنه ربما قتله إذا دخل عليه. فسمعت بعضهم أن المبتدع أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ 5000 دينار. طيب، سمعت الشيخ أبو بكر أحمد من الطحان قال: وكان في دولة الأفضل علي ابن صلاح الدين جعلوا الملاهي عند درج جيرون، فجاء الحافظ فكسر شيئا كثيرا منها، ثم جاء فصعد على المنبر يقرأ الحديث، ما سوى شيء بس كسر الملاهي اللي هي يعني تابعة تعتبر تابعة للدولة يعني المعازم، وراح يخطب ما تسوي شيء، تمام؟ فجاء إليه رسول من القاضي يطلبه حتى يناظره في الدف والشبابة، فقال الحافظ: ذاك عندي حرام. وقال: لا أمشي إليه، إن كان له حاجة فيجيء هو. ثم تكلم على المنبر، فعاد الرسول فقال: لا بد من مجيئك، قد بطلت هذه الأشياء على السلطان. فقال الحافظ: ضرب الله رقبته ورقبة السلطان، تمام؟ هو في الدرس ضرب الله رقبته ورقبة من الآخر، يلا عطني اللي بعده. فمضى الرسول وخفنا من فتنة، فما جاء أحد بعد ذلك، تمام؟ ما أدري لو قال الكلمة هذه في بعض الأزمنة، شو خوارج من اللي مدري إيش اللي ما يحترم اللي كذا. طيب، سمعت الحافظ يقول، الضياء يقول نقل عن الرضيع عبد الرحمن قال: سمعت الحافظ يقول: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد، فقد رزقني صلاته. قال: ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي. فهمت الفكرة؟ إنه يعني سأل الله مثل حال الإمام أحمد فرزق صلاته، ثم أكملت القضية بأن رزق أيضا البلاء الذي ابتلي به الإمام أحمد. القصة حقت تذكروا لما قلت لكم انه استدعوه وكان ابن قدامة والمشايخ ما ودهم انه عبد الغني يروح لانه حاد للسلطان وكذا. قال الضياء: سمعت عبد الحميد بن خولان يقول قال سمعت الضياء يقول، او هذه بالعكس قد تكون، الضياء عبد الحميد نقل عن الضياء قال: كان الحافظ يقرأ الحديث لدمشق ويجتمع الخلق عليه فحسد، وشرعوا يعملون لهم وقتا في الجامع ويقرأ عليهم الحديث ويجمعون الناس. يعني الان نفس الوقت اللي كان يدرس فيه عبد الغني المقدسي من الحسد اللي صار عليه انه هؤلاء الحساد فتحوا حلقة ثانية بنفس الوقت عشان يخففوا الحضور عند الشيخ. تمام، كل واحد في همه ساري، يعني الحاسد يسري في همه، اللي عنده مشاكل يعني ايش في المذاهب وكذا هذا همه، واللي عنده مشكلة هم حفظ بلاد الإسلام هذا همه، واللي عنده مشكلة الحفاظ على الملك هذا همه، كل واحد يسري في همه. المهم جمعوا الناس، هذا ينام هذا قلبه غير حاضر، فلم يشفي قلوبهم، فشرعوا في مكيدة، فأمروا الناصح بن الحنبلي هذا واحد معاهم بأن يعظ بعد الجمعة تحت النسر وقت جلوس الحافظ، فأخر الحافظ ميعاده إلى العصر. فلما كان في بعض الأيام والناصح قد فرغ وقد ذكر الإمام، فدسوا إليه رجلا ناقص العقل من بيت ابن عساكر، فقال للناصح ما معناه؟ إنك تقول الكذب على المنبر. فضرب الرجل وهرب وخبئ في الكلاسة، ومشوا إلى الوالي وقالوا له هؤلاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنة وهم واعتقادهم. ثم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة وقالوا للوالي نشتهي أن تحضر الحافظ عبد الغني. قال الضياء وسمع مشايخنا اللي هم ابن قدامة وابو عمر المقدسي والعماد المقدسي، سمعوا بالحادثة فانحدروا إلى المدينة، لأن هم في الصالحية في الطرف خالي الموفق وأخي الشمس البخاري والفقهاء، وقالوا نحن نناظرهم، وقالوا للحافظ اقعد أنت لا تجي فإنك حاد ونحن نكفيك. فاتفق أنهم أرسلوا إلى الحافظ فأخذوه ولم يعلم أصحابنا، فناظروه وكان أجهلهم يغري به فاحتد، وكانوا قد كتبوا شيئا من اعتقادهم وكتبوا خطوطهم فيه، وقالوا له اكتب خطك، فلم يفعل. فقالوا للوالي قد اتفق الفقهاء كلهم وهذا يخالفهم، واستأذنوه في رفع منبره، فأرسلوا الأسرى فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة، وقالوا نريد ألا نجعل في الجامع إلا صلاة الشافعية. شايف الهموم، شايف الاهتمامات يعني. طيب، وكسروا منبر الحافظ ومنعوه من الجلوس ومنعوا أصحابنا من الصلاة في مكانهم، ففاتتهم الظهر. ثم إن الناصح جمع البنوية وغيرهم وقالوا إن لم يخلونا نصلي صلينا بغير اختيارهم، فبلغ ذلك القاضي إلى آخر الكلام. ثم إن الحافظ ضاق صدره، عبد الغني مع المشاكل هذه ضاق صدره، ومضى إلى بعلبك فأقام بها مدة وتوجه إلى مصر، فبقي بنابلس مدة يقرأ الحديث قبل وفي الطريق إلى مصر يعني. وكنت أنا في ذلك الوقت بمصر، فجاء شاب من دمشق بفتاوى إلى الملك عثمان العزيز، الملك العزيز ولد صلاح الدين. تتذكروا احنا قلنا قيل ابن كثير لما قال قيل إن سبب وفاته دعاء الحنابلة عليه لأنهم قرروا أن يخرجهم، كانت مرسلة بس أنا أول مرة أجد إسنادها، هذه هي القصة. قال وكنت أنا في ذلك الوقت مصر، فجاء شاب من دمشق بفتاوى إلى الملك عثمان العزيز، ومعه كتب أن الحنابلة يقولون كذا وكذا، وكان بنواحي الإسكندرية، فقال إذا رجعنا أخرجنا من بلادنا من يقول بهذه المقالة. فاتفق أنه لم يرجع، هو مات في هذيك وشب به فرسه، وأقاموا ولده موضعه، ثم أرسلوا إلى الأفضل وكان بصرخت، فجاء وأخذ مصر ثم انحرف إلى دمشق، فاتفق أنه لقي الحافظ في الطريق ففرح به وأكرمه ونفذ يوصي به إلى مصر. فلما وصل الحافظ إلى مصر تلقي بالبشر والإكرام، وأقام بها يسمع الحديث بمواضع ويجلس، وقد كان بمصر كثير من المخالفين لكن كانت رائحة السلطان تمنعهم، يعني مخالفوا الحافظ عبد الغني ما استطاعوا يقوموا عليه بمصر لأجل الأفضل ابن صلاح الدين الأيوبي لما استلم مصر بعد وفاة العزيز. تمام، جيد، احنا اخذنا الاحداث السياسيه، الحين ناخذ شيء من الاحداث بنفس الوقت بنفس الناحيه العلميه. طيب، بعدين جاء العادل بعد الافضل، صح، استلم مصر، اكرمه العادل وسافر الى دمشق، وبقي الحافظ بمصر. الحين الافضل اكرمه، اول شيء العزيز كان بيخرجه، هذا كله في مصر، بعدين جاء العادل اكرمه، العادل راح من مصر، مين صار بدل العادل؟ الكامل ابنه. تمام، فلما أكثروا عزم الكامل على إخراجه من مصر. ثم إن الحافظ اعتقل في دار 7 ليال، فسمعت التقي أحمد بن العز محمد بن غني يقول حدثنا الشجاع كذا، قال لي الملك الكامل ها هنا رجل فقيه، قالوا إنه كافر، هذا الحين كلام الواصل للسلطان، قالوا إنه كافر. قلت لا أعرفه، قال بلى هو محدث. قلت لعله الحافظ عبد الغني، قال نعم هذا هو. فقلت أيها الملك، العلماء أحدهم يطلب الآخرة والآخر يطلب الدنيا، وأنت ها هنا باب الدنيا، فهذا الرجل جاء إليك وأرسل إليك رقعة، ها؟ قال لا. قلت والله يحسدونه، فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال لا. قلت فهذا الرجل أرفع العلماء. فقال جزاك الله خيرا كما عرفتني هذا. سخر الله له، يعني سخر الله للحافظ من يقول هذه الكلمة، فكف عنه الكامل. الحال مؤسف صح؟ صح؟ الحال مؤسف. يعني إيه يعني؟ يعني احنا تونا خارجين، تذكروا احنا امس قلنا في الحلقة، قلنا يا جماعة وقت صلاح الدين ما سمعنا بهالمشاكل، ما سمعنا. نفس الحنابل هؤلاء كانوا من الجنود الاساسيين في جيش صلاح الدين، جيد، ما كان في مشاكل. الان خفت الامور، ما صار في مشروع كبير، صار في مشاكل داخلية، ارتفعت هذه المشاكل، ظهرت على السطح بشكل كبير جدا، جيد. وإلا من ناحية العلمية ترى وكذا، ترى موجود من أول ردود إصلاح بيان صح وخطأ سنة بدعة، موجود ما في إشكال، بس ما ارتفعت هذه المشاكل لهذا الحد. أيوة هذه مشكلة كبيرة جدا. والله المستعان. الذهبي في له نقد معين، قال أبو المظفر، طبعا المظفر هذا مين؟ سبط بن الجوزي، هذا مؤرخ كبير كان معاصر، عنده كتاب اسمه مرآة الزمان. ما حد من المؤرخين إلا لازم ينقل منه لأنه هو مهم جدا، لكن الذهبي ينقل منه ويعطيه ضرب، ينقل منه ويعطيه ضرب، يعني أحيانا يعني عارف ما تعجبه بعض بعض التوصيفات من عند هذه مجازفة، دائما يقول عنه هذه مجازفة، وهذه مجازفة غير يعني معروفة عن شو اسمه أبو المظفر أو كذا، لكن في نفس الوقت ما منع أنه هو ينقل منه، وفي الأخير من العلماء الثقات اللي عنده بعض يعني في بعض الأمور التي تحفظ عليه. الشاهد النقل عن ابن المظفر قال اجتمع الشافعية والحنفية والمالكية بالملك المعظم بدار العدل، وكان يجلس فيها هو الصارم بزغش، فكان ما اشتهر من أمر عبد الغني الحافظ وإصراره على ما ظهر من اعتقاده وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين، فسأل أن يمهن 3 أيام لينفصل عن البلد فأجيب. هذا الآن نقل الذهبي عن ابن المظفر. قال الذهبي قلت قوله إجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره كلام ناقص وهو كذب صريح، وإنما أفتى بذلك بعض الشافعية الذين تعصبوا عليه. أما الشيخ موفق الدين وأبو اليمن الكندي شيخ الحنفية والحنابلة فكان معه، ولكن نعوذ بالله من الظلم والجهل. طيب خلاص، باقي بس موقفين تقريبا أو 3 في سيرة الحافظ. في المحنة هذه بقي موقف واحد. قال الضياء سمعت بعض أصحابنا يقول إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده، فكتب أقول كذا لقوله تعالى كذا، وأقول كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حتى فرغ من المسائل التي يخالفونه فيها. فلما وقف عليه الملك الكامل ابن العادل ابن صلاح الدين ابن العادل أخ صلاح الدين، فلما وقف عليه الملك الكامل قال إيش أقول في هذا؟ يقول بقول الله وقول رسوله، فخلى عنه. طيب عادة المؤرخين يا كرام، عادة المؤرخين في كتب التراث لما يتوفى الشخص العظيم يذكرون دائما في ترجمته المراثي، وإيش يذكرون غير الصفات، يعني بعد ما يذكرون صفاته وأحواله وإيش يذكرون، أيوة دائما في الأخير يذكروا المراثي والمنامات، جيد. وهذا ترى يعطي للمنامات يعني قدرا من العناية في كتب التراث، يعني ترى لا يكاد، أو ما يقول لا يكاد، كثير جدا من الصالحين اللي مترجم لهم في سير أعلام النبلاء في تاريخ الإسلام في كذا يذكرون ترى في تراجمهم بعض المنامات الصالحة التي رؤيت لهم بعد وفاتهم، جيد، خاصة المعروفين منهم بالصلاح بالعبادة. فيعني المشهورين جدا غالبا إذا خاصة الكتب المفصلة اللي في سيرتهم تلقوا هذا المنامات. شاهد عبد الغني في عدة منامات، أنا يعني طبعا هذه ما تؤخذ إنه هي مسلم حتى الرواية يعني كثير منها، بس أنا انتقيت لكم هذه لأني شعرت إنه يعني بقرينة منفصلة، يعني ليس فقط بالرواية، لا من طريقة الرؤية شعرت إنها رؤية صحيحة، فهمت؟ يعني شعرت إنه هي رؤية فعلا. وإلا فكثير من المنامات اللي تذكر في هذه في أحيانا أشياء غريبة يعني تستغرب، فالإنسان يعرض عنها. وطبعا ترى في مناسبة في فقه لقراءة كتب التراث، وفي فقه لقراءة سير الصالحين أصلا، بعض الناس يقرأ سير الصالحين يتحطم أصلا، بعض يعني في كلام كثير خلال السلسلة ترى بنبه على بعض التنبيه، إلى الآن نبهت يمكن أكثر من تنبيه في بعض المصادر التاريخية. يعني شاهد هذه الرؤية، رؤية سبحان الله عجيبة وجميلة يعني ولطيفة. سمعت الحافظ أبا موسى هذه غالبا يقول الضياء قال حدثني رجل من أصحابنا قال رأيت الحافظ في النوم وكان يمشي مستعجلا فقلت إلى أين؟ فقال أزور النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أين هو؟ قال في المسجد الأقصى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه. فلما رأى الحافظ قام صلى الله عليه وسلم له وأجلسه إلى جانبه. قال فبقي الحافظ يشكو إليه ما لقي ويبكي ويقول يا رسول الله كذبت في الحديث الفلاني والحديث الفلاني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صدقت يا عبد الغني صدقت يا عبد الغني. فأنا شعرت يعني شعرت أنها رؤية صحيحة وحق سبحان الله تناسب يعني الأحوال. بقي خبر واحد في سيرته وهو وفاته. قال سمعت أبا موسى قال مرض والدي مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام 16 يوما وكنت كثيرا ما أسأله ما تشتهي؟ يقول أشتهي الجنة أشتهي الجنة أشتهي الجنة أشتهي رحمة الله ولا يزيد على ذلك. فلما كان يوم الاثنين جئت إليه وكان عادتي أبعث كل يوم من يأتي بماء من الحمام بكرة يغسل به أطرافه. فلما جئنا بالماء مد يده فعرفت أنه يريد الوضوء فوضأته وقت صلاة الصبح. فلما توضأ قال يا عبد الله قم فصلي بنا وخفف. فقمت فصليت بالجماعة وصلى معنا جالسا. فلما انصرف الناس جئت وقد استقبل القبلة فقال اقرأ عند رأسي ياسين. فقرأتها فجعل يدعو وأنا أؤمن. فقلت له ها هنا دواء قد عملناه تشربه؟ قال يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت ما تشتهي شيئا؟ قال اشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه. فقلت ما أنت عني راض؟ قال بلى والله أنا عنك راض وعن إخوتك وقد أجزت لك ولإخوتك ولابن أخيك إبراهيم. فقلت ما توصي بشيء؟ قال ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. قلت توصيني بوصية؟ قال يا بني أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعتي. فجاء جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون. ففتح عينيه وقال ما هذا الحديث؟ اذكروا الله قولوا لا إله إلا الله. فقالوا ثم قاموا وجعل هو يذكر الله ويحرك شفتيه ويشير بعينه. فدخل درع النابلسي فسلم عليه وقال ما تعرفني؟ قال بلى. فقمت لأناوله كتابا من جانب المسجد فرجعت وقد خرجت روحه. وذلك يوم الاثنين 23 من ربيع الأول. وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع من الغد خلق كثير من الأئمة والناس ما لا يحصيهم إلا الله تعالى. ودفناه بالقرافة مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان ويبكي فيه لأن يبل الحصى ويقول قلبي يرتاح إلى هذا المكان. فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه. هذا الحافظ عبد الغني المقدسي الذي توفي عام 600 للهجرة وكان في تلك المرحلة وكان ممن جاهد مع صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين. ما كان يتخلف عن هم الأربعة هذول ما كانوا يتخلفون عن صلاح الدين في غزوة غزاها ضد الصليبيين. عبد الغني وأخوه العماد والحافظ بن قدامة والإمام بن قدامة صاحب المغني وأخوه أبو عمر المقدس هؤلاء الأربعة قلما أو ما كانوا يتخلفون عن غزاة يغزوها صلاح الدين ضد الفرنجة أو ضد الصليبيين. فرحمهم الله أجمعين وكانوا يعني سيرهم من السير التي تحيي القلوب. سير المقادسة هؤلاء من السير التي تحيي القلوب. كانوا معروفين بالجمع بين العلم والعبادة والجهاد في سبيل الله وخاصة عبد الغني القوة في الحق وعدم الخوف من أحد والإنكار المنكر سواء كان المنكر من الراعي أو الرعية من الشعب ولا من السلطان أيا كان. هذا كان واحد من النماذج اللي فيها القوة والشدة والصلابة في الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب ما أخذنا شيء يعني أخذنا شيء قليل من الأحداث ما يعني لكن يلا ماشي يبارك الله فيما أخذنا وإن شاء الله اللقاء القادم نبدأ من سنة 601. إحنا خلال حلقتين أخذنا كم سنة؟ 10 سنوات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول وأن ينفع ويبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين ونسألك أن تفرج الكربة عن المستضعفين من المؤمنين في غزة وأن تنصرهم نصرا مؤزرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.